اتهمها مخالفوها كثيرا بعدم الموضوعية، وتعرضت جهودها العلمية للتشكيك وعدم الموضوعية من قبل أوساط يهودية ولا مسيحية يمينية، بينما هي تعد نموذجا للذين أحبوا بصدق الحضارة الإسلامية، من الذين وقفوا على الإسهامات العظيمة التي قدمتها حضارتنا للإنسانية. وقدمت من خلال دراستها وأبحاثها هذه المستشرقة، قدمت خدمات رائعة للإسلام. آنا ماريا الشمال، عميدة الاستشراق الألماني بلا منازع، تتميز عن معظم المستشرقين، والمستشرقون هم الذين يهتمون بالدراسات عن الشرق. تميزت بنجاحها في إدراك الكثير من الأهداف العلمية التي عجز عن تحقيقها غالبية نظرائها. آنا ماريا شمال هي موضوع حلقتنا اليوم، وهي نموذج عن الموضوعية الذي هو فكرة حلقة قصة وفكرة. ولدت آنا ماريا شمال في 7 أبريل 1922. ولدت في ألمانيا من عائلة بروتستانية. بروتستانت هؤلاء عقيدة تختلف عن الكاثوليك. الكاثوليك على فكرة هم اللي عندهم الأصنام وتماثيل المسيح ومريم العذراء عليهم السلام، بينما البروتستانت يرون أن التماثيل لا تجوز، لذلك كنائسهم تخلو من هذا. على كل حال، فهي عائلة بروتستانية وتنتمي إلى الطبقة الوسطى، وهذا بحد ذاته كان ممكن أن يكون معوق ضد الموضوعية. دائما على فكرة الأديان بشكل عام هي أحد معوقات الموضوعية، فكل صاحب دين يتعصب لدينه ويعتبر الحق معه، ولا عنده أي استعداد أن حتى يسمع للطرف الآخر أو يأخذ آراء الآخرين بموضوعية بتأمل. فهي رغم أنها مولودة في أسرة بروتستانية، إلا أنها يعني ظلت ملتزمة بالموضوعية ولم تؤثر عليها هذه المسألة. وبالتالي نجد كثير من الباحثين يسقطون في فخ التحيز عندما يخالفون عقائديا باحث آخر، ويلجأ أغلب الباحثين للبحث عن أدلة وبراهين تبرهن وجهة نظرهم المسبقة قبل أن يسمعوا للآخرين. وهذه مسألة عابها القرآن على كفار قريش، ونحن نعيبها على بعض علماءنا اليوم. نشأت آنا ماريا وترعرعت في حقبة حرجة من تاريخ ألمانيا الحديثة، تزامنت نشأتها مع بدايات قدوم ما يسمى الاشتراكية القومية اللي اشتهرت باسم النازية، جماعة هتلر، مع بدايات وصولهم إلى الحكم. في هذه الأجواء المملوءة بالشعارات العرقية التي تمجد العرق الآري، تعلي من أهمية أن المرء يكون ألماني، وأن الألمان كجنس أفضل من كل الأجناس الأخرى في البشر. هذا معوق آخر من معوقات الموضوعية، التعصب، أنا عربي، أنا من البلد الفلاني، هذا ضد الموضوعية. وأيضا تمثل هذه الفترة سيطرة النازية، سيطرة النازية في تلك الفترة على ألمانيا، ودعوتها لنقاء العرق الألماني، حتى الألمان أفضل من جميع الأعراق الأوروبية، ناهيكم عن نظرتهم للشعوب الأخرى العربية والإسلامية وغيرها. وطبعا كان عندهم احتقار شديد لليهود كجنس. فكل هذا استطاعت مع وجود كل هذا التعصب أن تظل موضوعية، نموذج آنا ماريا للإنسان الموضوعي. بدأت تتعلم اللغة العربية في عام 1937، كانت ما زالت في 15 من عمرها، تعلمت العربي وتعلمت أيضا دروس في مبادئ الدين والتاريخ الإسلامي، دين الإسلام والتاريخ الإسلامي من بدايات عمرها، فتاة ألمانية عمرها 15 سنة. وإلى جانب ذلك كانت تتعلم الفارسية والتركية، وكذلك تعلمت الأردية. هذا شيء عجيب. على فكرة ممكن أيضا أن تكون اللغة معوق ضد الموضوعية. كثير من الباحثين رغم رغبتهم الحقيقية في الموضوعية، إلا أن حاجز اللغة يقف عائقا أمام فهم حقيقي للموضوع الذي يبحثون فيه. يعني أنا أذكر أني لما ناقص بعض العلماء والمفكرين الكبار في عالمنا العربي، لما يتكلمون عن الغرب لا يعرفون حقيقة الغرب، لأنهم ما يعرفون إنجليزي ولم يزوروا هذه الأماكن، فيعرفون عنها مما يقرؤون أو يترجم، وهذا لا يعطيك موضوعية حقيقية. على فكرة الاستشراق الألماني كان شديد في ذلك الوقت وإلى اليوم على فكرة. يعني الاستشراق هو الاهتمام بالشرق، الاهتمام بالعالم العربي يعني بشكل خاص. أنا زرت المستشرقين في ألمانيا واحتكيت فيهم، شيء عجيب. التقيت مع واحد منهم يتكلم 7 لغات بطلاقة، منها اللغة العربية، كلمة يكلمني لغة عربية فصحى، ألماني قح. ففي ذلك الوقت كان الاستشراق الألماني في ذلك الوقت كان قد بدأ. وفي ذلك الوقت لما غادرت شمال إلى تركيا كان الاستشراق يكتب عن العالم العربي لكن ضعيف الصلة بالواقع العربي والإسلامي. فذهاب شمال إلى الشرق واندماجها في ثقافته كان استثناء، ما كان هو القاعدة. معظم المستشرقين يكتبون مما يقرؤون، هي بنفسها راحت سافرت. طبعا جاءت النازية وجاءت الحرب العالمية، طبعا ألقت بظلالها على كل الناس. كان أنا مرية من الناس اللي تأثرنا بهذه المسألة وأجبرت على أن تعمل في المصانع الألمانية، وأجبرت وهي على فكرة من عمرها 17 سنة أن تقضي نصف سنة خدمة إجبارية في الجيش. من هذه الأهونة بدأ الإسلام وحضارته واللغة العربية تمثل شيء رئيسي في حياة آنا ماريا. هذه المرأة كان عندها قدرة غير عادية على تعلم اللغات. يقولون طبعا سبحان الله، أنا وجدت أن اللي يحاولوا يتعلم اللغات وهم صغار يتعلموها بسرعة. ولذلك اليوم دراسات واضحة أن الطفل اللي عمره أقل من 7 سنوات يستطيع أن يتقن 5 لغات، يتقن 5 بدون ما تؤثر واحدة على الأخرى. بعض الناس يظنوا العكس، هذا غير صحيح. المهم فبدأت تتعلم اللغات بالسرعة التي يقرأ بها المرء الروايات، يعني كانت تستطيع أن تقرأ الروايات بنفس السرعة اللي أهل اللغة يقرؤونها. فأتقنت العربية وأتقنت الفارسية وأتقنت التركية. وفي عام 1939 نزحت مع أسرتها إلى برلين وبدأت دراستها الجامعية للاستشراق. بعد عام واحد فقط بدأت في العمل على دراستها للدكتوراه، وموضوعها موضوع رسالة آنا ماريا في الدكتوراه، مكانة علماء الدين في المجتمع المملوكي. عجيب، ها؟ شيء ما يفكر كثير من الباحثين العرب أن يكتبوا فيه. وانتهت منها في آخر 1941 وهي عمرها 19 سنة، ونشرتها مجلة عالم الإسلام في عام 1943 تحت عنوان الخليفة والقاضي في مصر في العصور الوسطى المتأخرة. في نوفمبر أيضا من عام 1941 كانت تعمل مترجمة من التركية إلى الألمانية في وزارة الخارجية الألمانية، وكانت بعض الدوائر الخارجية الألمانية مشغولة بترجمة كتاب كفاحي لهتلر، كتاب مشهور إلى اليوم سيرة هتلر، من أجل أن يترجم ويوزع أثناء موسم الحج. حتى ليش؟ كان هدفهم يستعملوه في تحريض العرب ضد والأتراك ضد الاستعمار الإنجليزي، وكانت مطلوب من شمال أجبرت على أن تكون جزءا من هذا المشروع الأحمق لهتلر. في مارس 1945 الحرب العالمية ما زالت مشتعلة قبل نهاية أو قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية بقليل، انتهت من رسالة دكتوراه أخرى في جامعة برلين عن الطبقة العسكرية المملوكية، وكانت أصغر من حصل على الدكتوراه في ذلك الوقت، وهي نفس السنة التي توفي فيها والدها. بعد الحرب العالمية وسقوط النازية أعيد تنظيم الجامعات الألمانية، وكان عمرها في ذلك الوقت 23 سنة، لاحظوا 23 سنة عندها شهادتين دكتوراه، فوجدت لها مكانا في جامعة ماربورغ، وكانت أصغر أستاذة في الجامعة وأول سيدة تلقي بعد الحرب محاضرة عن التصوف الإسلامي في ربيع 1946. في 1951 حصلت على دكتوراه أخرى عن مصطلح الحب الصوفي في الإسلام. شوفوا عمق البحث الذي عندها. ثم ترجمت هذه الدراسة بناء على العفو، ثم ترجمت طبعا دراستها هذه لعدة لغات، وساهمت هي في ترجمة مقاطع طويلة من مقدمة ابن خلدون، ترجمتها بناء على طلب علماء الاجتماع الألمان، فترجمتها إلى الألمانية، وقامت شمال سنة 1952 بأول زيارة للعالم الإسلامي. أول زيارة لها كانت إلى، بدأت في تركيا، وعادت في 1956 مرة أخرى إلى تركيا، واستقرت بتركيا 5 سنوات، وعملت أستاذة مساعدة في العلوم الإسلامية واللغة العربية. شوفوا، تدرس العلوم الإسلامية واللغة العربية في جامعة أنقرة، ما كانت مسلمة على فكرة. أنا التقيت مع مجموعة من المستشرقين الذين يتقنون التاريخ الإسلامي، يعني واحد منهم مرة قلت له يقول ابن عطاء السكندري، قال ابن عطاء السكندري المولود في سنة كذا والمتوفي في سنة كذا، شيء عجيب، ونصرانية ابن عطاء السكندري معظم شبابنا ما سامعين فيه، فانظروا الفرق. هؤلاء الباحثين اليوم أكبر دراسة عن الحديث الشريف اللي هو موسوعة الحديث الشريف أو التجميع للحديث الشريف، أول من فعلها 6 من المستشرقين ولا واحد فيهم مسلم، جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتبوها من أكثر من 30 مرجع، شيء عجيب هؤلاء الباحثين. فهي أول من، يعني من الأوائل الذين درسوا من غير المسلمين العلوم الإسلامية واللغة العربية في جامعة أنقرة، ثم كانت أيضا أستاذة كرسي وهي درجة أعلى علميا في تاريخ الأديان، وكثفت دراستها في تلك الفترة عن الإسلام في شبه القارة الهندية. كان عدد، على فكرة كان عدد أعضاء هيئة التدريس من النساء في جامعة أنقرة أكثر من عدد النساء من طبعا غيرها من الجامعات اللي في الشرق، أكثر من عدد أعضاء هيئة التدريس من النساء في جامعة بون في ألمانيا. وكانت شمال دائما تشير بوضوح إلى هذا، خاصة عندما يكثر الحديث عن تهميش المرأة أو اضطهاد المرأة في بلاد المسلمين. وزيارتها لتركيا أزالت معوق رئيسي من معوقات الموضوعية، وهو المعوق الحضاري، اللي ما يعرف حضارة أخرى يكون ضدها. كثير من أبناء جلدتنا اليوم وأبناء المسلمين والشباب الإسلامي المتحمس يعني يتكلموا عن الغرب كلام ما هو صحيح، ما هو حقيقي، يظن أن كل الغربيين كل هؤلاء أعداء لنا، مو صحيح، ويظن أن كلها مؤامرات، ما هو صحيح، ويظن أن الأمريكان كلهم يعني في منتهى العلم والثقافة، معظمهم جهلة وغيرها، ما يعرفون حقيقة الغرب. هذا نسميه معوق حضاري. وطبعا سقوط الخلافة واستعمار الدول العربية وتخلفها سيزهد أي باحث مهما كان أن يكون موضوعي في مقارنة الحضارة الغربية المتقدمة بالوضع في البلاد الإسلامية المتخلفة والشعوب المتخلفة. لكن أنا ماريا استطاعت تجاوز هذا العائق من خلال معايشة حقيقية مع شعوب المشرق، واطلعت على كنوز القيم الرائعة المفقودة لدى الغرب وجدتها في المشرق. في عام 1961 انتقلت إلى جامعة بون التي أصبحت منذ ذلك الوقت مدينتها، سكنت فيها. سنة 67 تمت دعوتها للعمل في جامعة هارفارد لشغل كرسي الثقافة الهندو إسلامية، وكان جزء من اهتمام هذا القسم الاهتمام بتاريخ الإسلام في الهند منذ عام 711 ميلادي، وباللغات التي تساعد على دراسة هذا الأمر استطاعت أن تتقنه. كانت تتقن العربية والفارسية والتركية، وكانت تتقن بعض اللغات المحلية الهندية والباكستانية، البنجابية والبشتونية والأردية، كلها تتقنها. شيء عجيب هذه المرأة. وواصلت اهتمامها بالخط الإسلامي، وهي من النوادر الذين اهتموا به ونشروه في الغرب. اهتمامها الأساسي طبعا كان منصب على تاريخ الإسلام في شبه القارة الهندية والدراسات التي تدور حول ذلك بالسندية والأردية وغيرها. وكانت على فكرة تؤلف بالإنجليزية وتؤلف بالألمانية. في عام 81 صدر أهم كتبها محمد رسول الله، صدر بالألمانية والإنجليزية، وعبرت فيه بصدق عن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم وما حرفت سيرته. هذا طبعا أثار وسائل الإعلام الألمانية ضدها، فردت عليهم هي بكلمات حازمة: نعم أنا أحب محمد. عجيب. أخطر معوق ضد الموضوعية هو السير عكس السائد العام، المجتمع كله ضد الإسلام، وتحملت ضغط الجماهير والباحثين والدولة، وتعرضت لكثير من الانتقادات بسبب موضوعيتها التي يعني كانت مشكلة عند الدراسات الشرقية المنحازة والتي عملت على تشويه الشرق بسبب أهدافهم الاستعمارية. ونالت وسام الاستحقاق الألماني من الدرجة الأولى سنة 1982، وكانت يعني في كل هذا من العلماء الموضوعيين. مزيد من سيرتها وتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وحديثنا عن فكرة الموضوعية، ورمزنا فيها مستشرقة عظيمة اسمها آنا ماريا شميل. هذه المرأة العظيمة واجهت سؤالا هاما: ما الذي يجعلنا نفتقد صفة الموضوعية والإنصاف مع الآخرين؟ مع كل دعاوى الموضوعية ممكن كثير من الباحثين الكبار يسقطون في فخ الانحياز بسبب من أسباب كثيرة، منها تحكم الأهواء والظنون بدل من الوقائع والحقائق. إنسان ما يستعمل الحقائق، يستعمل الظن. وأيضا تقديم الأشخاص على الأفكار، تقديس الأشخاص يعمي عن الحقيقة. وقد يكون عدم الموضوعية سبب التعصب، التعصب لعرق ولا أسرة ولا مذهب ولا طائفة ولا حزب ولا جماعة ولا غيرها من فعدم هذا من الأسباب الرئيسية. كذلك من أسباب عدم الموضوعية عدم التجرد من الآراء السابقة. لما الإنسان يأتي إلى قضية وعنده قرار مسبق أو فكرة مسبقة، كيف سيعرف الحقيقة؟ فالتجرد من الآراء المسبقة سيعين على الوصول إلى الحقيقة. ومن أسباب عدم الموضوعية التعميم المخل. طبعا لما أعمم كل البلد الفلاني يفعلون كذا، مستحيل. فهذا يؤدي طبعا إلى استنتاجات خاطئة. أيضا من أسباب عدم الموضوعية الجمود ورفض الجديد. الناس إذا تعودت درجت على مسلمات عقلية سواء دينية ولا مذهبية ولا عادات وتقاليد، يصعب عليهم الموضوعية وترك هذه المسلمات. أيضا من عدم الموضوعية الإزدواجية في استخدام المعايير كي للأمور بمكيالين مختلفين، هذا طبعا سيؤدي إلى عدم الموضوعية. ومن أسباب الغريبة لعدم الموضوعية الوقوع تحت ضغط الجماهير. ماذا يريد الناس؟ كثير من الناس وجدناهم في المواقف يتردد عشان يرضي الناس، بينما كثير من الباحثين يدركون حقائق يعرفون أنها لا تتوافق مع ثقافة الجمهور، وبالتالي لا يجاهر بها ولا يقولوها، وهذه من المصائب. أيضا من أسباب عدم الموضوعية أن الضعف في البحث نفسه، الضعف في أدوات البحث العلمي، أو جعل البحث العلمي مرتبط بالأشخاص، يسمونها شخصنة الدراسات العلمية. هذه كلها تؤدي إلى الانحياز لآراء خطأ. ومن أسباب عدم الموضوعية افتقاد النظرة المقاصدية، ما هو الهدف، المقاصد العامة، التفريق بين الأهداف والجزئيات والتفاصيل. فهذه كلها من أسباب عدم الموضوعية. ولذلك أنا ماريا اشتهرت بهذه الموضوعية. طبعا لا شك أن موسوعيتها التي يعني كانت لها، تعرف علوم كثيرة، لغات كثيرة، تاريخ يعني عميق، هذا أدى إلى موضوعيتها. وأيضا احترامها للآخر هو سر من أسرار شهرتها التي وصلت إلى الآفاق. صار اسمها معروف في العالم الإسلامي من إسطنبول إلى سمرقند، الكل يعرف أنا ماريا شمال. ومن أكثر ما أفرحها حسب ما تقول في سيرتها إطلاق اسمها على أحد شوارع مدينة لاهور في باكستان. كان فرحتها بهذا أكثر من الأوسمة الكثيرة التي نالتها من جميع أنحاء العالم. لما وصلت إلى المعاش، إلى التقاعد في 1992 بعد 25 سنة من العمل في هارفارد وكامبريدج، رجعت إلى بون في ألمانيا ولم تتوقف، واصلت الكتابة عن الإسلام بالألمانية والإنجليزية، ويعني بدأت تنشرها بشكل واسع. في أكتوبر من عام 1995 أثناء تسلمها لجائزة السلام الألمانية من الرئيس الألماني التي منحت لها، منح لها اتحاد الناشرين الألمان، تعرضت شمال لهجوم شديد من بعض وسائل الإعلام الألمانية تتهمها بالأصولية الإسلامية ومناصرة التطرف الإسلامي. والسبب أنها كان لها هجوم شديد على سلمان رشدي صاحب الرواية السيئة الذكر التي طعن فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الجدير بالذكر أنه مما جاء في حيثيات منحها جائزة السلام، جاءت إشادة من اتحاد الناشرين تقديرا، هكذا كتبوا لها، تقديرا لإنتاجها الفكري لتحقيق فهم أفضل للإسلام. اتحاد الناشرين الألمان إذ يأخذ بعين الاعتبار تفاقم ظواهر التعصب الذي شاع في العالم، فإنه يعتبر تكريم الدكتورة شمال اعترافا بضرورة التفاهم بين الحضارات كبديل عن المجابهة والصدام بين الحضارات. فكرموها لهذا السبب، لأنها منصفة، ولأنهم شوفوا الإنصاف، لأنهم يريدوا تخفيف العداء للإسلام من أجل تفاهم الحضارات وليس صراع الحضارات. أيضا كرمت في مصر فمنحت وسام الاستحقاق، ومنحتها كذلك جامعة الزهراء الإيرانية درجة الدكتوراه الفخرية قبل وفاتها بأربعة شهور، تقديرا لجهودها في خدمة الإسلام. في ألمانيا كرمها المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في 1998. في سنواتها الأخيرة نشرت ترجمتها الذاتية والتي تم ترجمتها إلى اللغة العربية، ترجمها الدكتور عبد السلام حيدر، ونشرها في المشروع القومي للترجمة بالقاهرة تحت عنوان شرق وغرب، حياتي الغرب شرقية، سيرة أنا ماريا شمال، نشر في 2004. وتضمنت عرضا لتنوع جهودها العلمية ورحلاتها. طبعا مع هذا كله امرأة كتبت كل كتبها تمدح الإسلام وتنصف الإسلام، فترددت أنباء عن إسلام شمال. أنا أيضا احتكيت بجان أسبيسيتو، جان أسبيسيتو عالم ما زال حي في أمريكا، كتب أكثر من 30 كتاب كلها عن الإسلام وكلها إنصاف للإسلام، وكان انتشر بيننا أنه مسلم بس يخفي إسلامه، حتى سألته قال لي لا. هي أيضا لم تشهر إسلامها إلى أن توفيت، توفيت في أوائل عام 2003، وأوصت، اسمعوا ها، أوصت أن تقرأ سورة الفاتحة على قبرها. طبعا يحتار البعض عندما لا يجدون في تاريخها أنها أشهرت إسلامها، وهم يعرفون أو لا يعلم كثير من الناس مقدار ما خاضت هذه المرأة العظيمة من حروب طويلة لترسي قاعدة التعريف بالإسلام والوقوف عند الموضوعية والحياد العلمي عندما تقدم الصورة الصحيحة للإسلام وتقدم الصورة الصحيحة للغربيين عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت تردد أنني أحبه. لعل في صمتها حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن انشغل الناس بعملها الضخم. يا سادتي الكرام، أنا ماريا شمال ألفت 120 كتاب ومؤلف وبحث عن الإسلام، ولعلها ماتت مثل ما مات النجاشي في قومه وهو يكتم إيمانه عن قومه. قالت في معرض دفاعها عن الإسلام: إن الحضارة التي سارت على سنة الإسلام تمر اليوم بأطوار من الانغلاق والتصلب الفكري، وإننا نجد أنفسنا اليوم إلى حد كبير أمام مظاهر صراع سياسي وفكري تستغل الإسلام كشعار، وهي أبعد ما تكون عن أصول الإسلام. تستحق هذه البروفيسورة الألمانية الراحلة آنا ماريا أكثر من الألقاب الأكاديمية بكثير، فهي صاحبة مشروع وتجربة فريدة في مجال الإسلام والاستشراق والتصوف. هي من المستشرقين الأوروبيين القلائل في القرن الحادي في القرن العشرين الذين أرسوا قواعد صحيحة في الدراسات الموضوعية عن الإسلام. هذه لا شك من عظماء المستشرقين الذين خدموا الإسلام. كم خدم الإسلام منصف غير مسلم، وكم شوه الإسلام متدين متعصب.